هل لاحظت مرة أن العلاقات الإنسانية تتسم مرات بصعودها وأخرى بانحدارها؟ ففي بعض الأحيان تكون الصداقات إيجابية، وفي أحيان أخرى تكون سلبية، وفي بعض الأحيان تكون آمنة، وفي أحيان أخرى غير آمنة. وقد رأينا في دروس سابقة أن الأنبياء كانوا ممثلين لعهد الله لدى شعبه، ولفهم مثل هذا الأداء التمثيلي يجب أن نفهم أن العلاقة بين إسرائيل والله اتسمت مرات بصعودها ومرات أخرى بانحدارها. قد عنونا درسنا هذا فعاليات العهد المستمرة، وسوف ندرس ثلاثة نقاط مختلفة. أولا، مثاليات العهد. مثاليات معينة في العلاقة العهدية كانت هناك بين الله وإسرائيل. ثانيا، دينونة العهد. ثم ثالثا، بركات العهد. وسوف يساعدنا إدراك هذه الفعاليات المستمرة للعهد على فهم نبوة العهد القديم وكيف تطبق على الكنيسة والعالم اليوم. دعونا نبدأ بمثاليات العهد. هل حدث أنك حضرت حفل زفاف ما وسمعت كل الأشياء الجميلة التي قالها كل من العروس والعريس لبعضهما البعض؟ أن أبقى أمينا لك في المرض وفي الصحة، في الغنى أو الفقر. أليس هو أمرا غريبا أن تسمع عروسين يبدأان حياتهما الزوجية بعهود هي في مستواها أقل من المثالي؟ فهل يمكنك أن تتخيل الرجل وهو يقول للمرأة: أنا آخذك لنفسي زوجة، ولكن الحقيقة أنه سيكون من الصعب أن نستمر بغير انقطاع إذا أصابك مرض مثلا؟ أو هل تستطيع أن تتخيل أن المرأة تقول للرجل: أنا آخذك لي زوجا، لكن يجب ألا نكون فقراء أبدا؟ قد نندهش متسائلين: ما هو خطأ هذين الزوجين اللذين يتكلمان هكذا في يوم زفافهما؟ لأننا نتوقع أن يكون التركيز في بداية الحياة الزوجية على المثاليات، فهو وقت مناسب عندما تكون الأمور تماما كما يفترض أن تكون. لقد فهم الأنبياء أن مثاليات معينة في العلاقة العهدية كانت هناك بين الله وإسرائيل. والآن لكي نفهم هذه العلاقة المثالية علينا أن ننظر على موضوعين: أولا، بنية العهد الأساسية المثالية، ثم ثانيا الخدمات النبوية المتضمنة في هذه البنية. في دروس سابقة قد رأينا أن أسفار العهد القديم تصف عهود يهوى مع إسرائيل كما لو أنها مفصلة على نمط معاهدات الشرق الأدنى القديمة المبرمة بين دولة أعلى وأخرى أدنى تابعة لها. وعندما دخل الأباطرة للمرة الأولى في معاهدات عهدية مع دولهم التابعة، بدأوا بإعلان مثاليات معينة شكلت البنية الأساسية لتنظيماتهم السياسية. ففي المقام الأول أكدت نصوص معاهدات الشرق الأدنى القديمة دائما على هيبة الإمبراطور لتابعيه، وأعلنت المعاهدات اسم الملك العظيم، وأفادت بالأمور العظيمة التي فعلها الملك لشعبه. مثل هذا الكرم من الإمبراطور هو أيضا صحيح بالنسبة لمثاليات الكتاب المقدس المتعلقة بالعهد، فقد كان لطف الله نحو شعبه يشكل أمرا محوريا في كل عهد إلهي في الكتاب المقدس. وهناك عنصر آخر في المثاليات يجب ألا ننساه، هو عنصر المسؤولية البشرية. تماما مثل ما كان في العالم القديم أن كل معاهدة بين الدولة الأعلى والدولة التابعة تتطلب الولاء من الأخيرة للأولى، هكذا يتطلب كل عهد في زمن العهد القديم الولاء من الشعب إلى الله. علينا دائما أن نتذكر أن الناس لا يستحق منزلتهم بمجهودهم الخاص، فقد صنع الله عهوده مع شعبه على أساس نعمته، لكن بدون أي استثناء تستلزم مثاليات العهد دائما متطلبات حياة الولاء أمام الله. عند هذا الحد نحتاج أن نفكر في كيفية دخول كل عنصر من هذه العناصر إلى كل عهد من عهود زمن العهد القديم. وكما رأينا في الدروس السابقة، أدرك أنبياء العهد القديم أن الله أسس 5 عهود رئيسية. فقد أسس عهود مع جميع أمم الأرض من خلال آدم ونوح، ثم بعد ذلك دعا إسرائيل إلى علاقة خاصة من خلال عهود مع كل من إبراهيم وموسى وداود. في أيام آدم كانت هبات الله بادية للعيان في الطريقة التي بها خلق الله العالم لأجل البشرية. لقد أخذ خليقته الخربة الخالية وشكل منها جنة رائعة لكي يقيم فيها البشر، كما نقرأ في سفر التكوين 1:2: وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. ولكن الله صنع فردوسا يليق بصورته، ووضع آدم وحواء في ذلك الفردوس. كانت هذه الرحمة هي أساس عهد الله مع آدم وحواء، وفي ذات الوقت كانت المسؤولية البشرية مطلوبة أيضا. ففي سفر التكوين 2:16-17 نقرأ هذه الكلمات: من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. نفس الشيء صحيح في العهد مع نوح. فمن ناحية أنقذ الله برحمته نوح وعائلته من الطوفان الذي شمل العالم كله، كما يعبر عن ذلك سفر التكوين 6:7-8: فقال الرب: أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته، وأما نوح فوجد نعمة في عيني الرب. ومع ذلك شمل هذا العهد المسؤولية البشرية، ففي تكوين 9:7 ذكر الله نوح أيضا بمسؤوليته البشرية الأساسية: فاثمروا أنتم واكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها. دعونا الآن ننظر لبرهة في العهود الخاصة التي صنعها الله مع أمة إسرائيل. تظهر نعمة الله في هذا العهد مع إبراهيم، فقد بين الله رحمة واسعة تجاه إبراهيم عندما قال له هذه الكلمات في تكوين 12:2-3: فأجعلك أمة عظيمة، وأباركك وأعظم اسمك، وتكون بركة، وأبارك مباركيك، ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. ومع ذلك كانت المسؤولية البشرية أيضا جزءا أساسيا في مثالية عهد إبراهيم. فعلى سبيل المثال في تكوين 17:1-2 يقول الله هذه الكلمات: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. أما إذا اقتربنا إلى عهد الله مع موسى، يعتقد كثير من المسيحيين اليوم أن هذا العهد كان متمركزا حول الأعمال، لكنه لم يكن هكذا في واقع الأمر. ونستطيع أن نرى هذا بوضوح في الحقيقة أن الوصايا 10 تبدأ بمقدمة تاريخية تمهيدية، فقبل الإعلان المعطى في خروج 20:2 نقرأ هذه الكلمات: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لقد توقع الله من شعبه أن يطيعوه، لكن على أساس فعل رحمته. وبالطبع يظهر جانب المسؤولية الآخر في عهد موسى أيضا، ففي خروج 19:5 يقول هذه الكلمات لإسرائيل: فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب. ركز العهد الملكي مع داود على الهبة الإلهية، فقد تكلم الله إلى داود في 2 سموئيل 7:8: أنا أخذتك من المربط من وراء الغنم لتكون رئيسا على شعب إسرائيل. اختار الله أسرة داود كسلالة ملكية دائمة على شعبه، لأن الله كان رحيما به. وفي نفس الوقت استمع إلى طريقة متطلبات الولاء المعبر عنها في مزمور 89:30-32: إن ترك بنوه شريعتي ولم يسلك بأحكامي، إن نقضوا فرائدي ولم يحفظوا وصاياي، أفتقد بعصا معصيتهم وبضربات إثمهم. لقد توقع الله من أبناء داود أن يكونوا أمناء له. يظهر أيضا الجانبان النعمة والمسؤولية في العهد الجديد. عبر عن ذلك بولس في أفسس 2:8-10: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. لكن الآن استمع إلى الكلمات التابعة في الآية 10: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. مثالية العهد الجديد شملت أيضا المسؤولية البشرية. عند هذه النقطة يجب أن نفحص كيف خدم الأنبياء بهذه البنية. ذكر الأنبياء بصفة مستمرة شعب الله بالمراحم التي أظهرها لهم يهوى. في نفس الوقت ركز الأنبياء أيضا على المسؤولية البشرية في العهد، فقد ذكروا بني إسرائيل بعبادة الله وخدمته. وهنا يجب أن نتذكر دائما أن الأنبياء عرفوا بوجود المؤمنون وغير المؤمنين في داخل جماعة بني إسرائيل المنظورة، ولهذا السبب تعاملوا مع المسؤولية البشرية في العهد كأرضية للامتحان. فمن ناحية أظهر غير المؤمنين في جماعة العهد المنظورة أنهم لم يحصلوا في الواقع على الإيمان الخلاصي، لأنهم رفضوا الوثوق بيهوى للخلاص ورفضوا أن يقدموا له ولاءهم. هؤلاء هم الأثم الذين تعدوا العهد ونقضوه، ولذلك سوف تقع عليهم آلام دينونة الله. ومن الناحية الأخرى ينسحب أيضا امتحان المسؤولية البشرية على أولئك الذين كانوا حقا داخل جماعة العهد غير المنظورة. هؤلاء كانوا أناسا مفديين منذ الأزل، لكن الحقيقة هي أنه مرات كثيرة تحدوا الأنبياء هؤلاء الناس لكي يبرهنوا إيمانهم، مثل ما نراه كثيرا في العهد الجديد. استمع لكلمات رؤيا 2:7: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس، من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. المؤمنين الحقيقيين في كل العصور يجب أن يطيعوا الله ليبرهنوا أنه بصدق نحن نملك الإيمان الخلاصي. هنا يجب أن نكون حذرين لئلا نظن أن الأنبياء كانوا ناموسيين لأنهم شددوا على المسؤولية البشرية. فالحقيقة هي أن الأنبياء أدركوا أن نعمة الله كانت خلف كل فعل طاعة وإخلاص. هم يعرفون أنه عندما يكون الناس مخلصين للرب فهذا يكون بسبب عمل روح الرب في داخلهم، لأن الأنبياء عرفوا أن نعمة الله هي خلف كل فعل طاعة لم يترددوا في دعوة شعب الله للطاعة. عند هذه النقطة لابد أننا نوجه انتباهنا إلى موضوعنا الثاني، دينونة العهد. فماذا كانت فعاليات العهد عندما تحول شعب الله عن خدمة الرب؟ هناك أشكال كثيرة للحكومات البشرية في كل أنحاء العالم، لكن هناك شيء واحد تشترك فيه كل حكومة بذاتها مع الحكومات الأخرى، فكلهم يميزون أن شعب الأرض سوف لا يطيعون كل قوانينهم، ومن أجل ذلك هم ينشئون أنظمة للتعامل مع الجرائم والعقوبات. هكذا كان نفس الشيء صحيحا فيما يتعلق بعهد الله مع إسرائيل، فقد عرف الله أنهم سيتمردون عليه، لذلك وضع هو أيضا نظاما للدينونة على شعبه. ولقد لعب الأنبياء دورا هاما جدا في نظام الدينونة هذا، فقد تعاملوا مع الجرائم وحذروا أيضا العقوبات التي يعطيها الله. ولكي نفهم الآن كيف أدى الأنبياء وظيفتهم كرسل دينونة، نحتاج إلى فهم عنصرين لدينونة العهد. أولا سنكشف نموذج الدينونات التي أعلنها الأنبياء، وثانيا سنكشف العملية التي بموجبها أجريت الدينونات. دعونا نفحص أولا نموذج الدينونات. إنه من المهم أن نتحقق أن أنبياء العهد القديم لم يخترعوا نماذج الدينونات التي هددوا بها، على العكس فقد اعتمدوا خاصة على كتب موسى لمعرفة بيان بأنواع الدينونات. فهناك 5 نصوص رئيسية أرشدت الأنبياء، تثنية 4:25-28، تثنية 28:15-68، تثنية 29:16-29، تثنية 32:15-43، وأخيرا لاويين 26:14-39. هنا مادة غزيرة في هذه النصوص، لدرجة أنه من الصعب تلخيص ما تعلم به، لكننا في مأمن أن نقول بأن موسى تكلم عن نوعين رئيسيين لدينونة العهد. النوع الأول لدينونة العهد هو الدينونة في الطبيعة، يهدد الله بسحب بركته من النظام الطبيعي بشكل يصبح معه العالم عدوا لشعب الله. وقد كان النظام الطبيعي في أرض الموعد بركة هائلة لشعب الله، لكن الأنبياء أنذروا أنه عندما يتمرد إسرائيل سوف يسحب الله هذه البركة عن طريق فعل دينونة. وتسجل نصوص تثنية 4:28-29 و32 ولاويين 26 على الأقل 6 نماذج رئيسية لدينونات طبيعية ضد شعب الله. أولا سوف يرسل الله أحيانا الجفاف إلى أرض إسرائيل، وسوف يكون هناك الوباء، والمجاعة ستحل على الشعب، والأمراض ستلحق بهم، سوف يصابون بالحمى والأورام الخبيثة والكوارث، وسوف تهدد الحيوانات البرية حياة الناس بما تأتي معه الخسائر في أرواح السكان. سوف يهلك القسم الأعظم من الحيوان والسكان من البشر بسبب عدم الخصوبة. ولقد أنذر الأنبياء كثيرا بأن الله سوف يأتي ببعض الكوارث الطبيعية ليوقع الفوضى في الحياة في أرض الموعد. استمع إلى ما قاله حجي في حجي 1:9-11: بيتي الذي هو خراب وأنتم راكدون كل إنسان إلى بيته، لذلك منعت السماوات من فوقكم الندى ومنعت الأرض غلتها، ودعوت بالحر على الأرض وعلى الجبال وعلى الحنطة وعلى المسطار وعلى الزيت وعلى ما تنبته الأرض وعلى الناس وعلى البهائم وعلى كل أتعاب اليدين. الآن بالإضافة إلى الدينونة في الطبيعة، نجد الأنبياء أيضا يعلنون الدينونة في الحرب، وكثيرا ما تجلب الحرب الاضطرابات الطبيعية مثل المجاعة والمرض، لكن تكلم الله أيضا عن إرسال أعداء من البشر ضد شعبه. ففي التثنية 4:29-32 ولاويين 26 نجد على الأقل 5 أنواع رئيسية لدينونة الحرب. أولا، سوف يعاني شعب الله من الهزيمة. ثانيا، سوف يتم فرض الحصار على مدنهم. ثالثا، سوف يكون هناك احتلال لأرضهم بالأعداء. رابعا، الموت والخراب هي لعنة عهدية أخرى في الحرب. وأخيرا، وهي أردأ اللعنات كلها، قال الله إن شعبه سوف يؤخذون كأسراء ويتشتتون بين الأمم في السبي. أنذر الأنبياء مرة بعد الأخرى بأن السبي من الأرض قادم. مثلا في ميخا 1:16 نقرأ هذه الكلمات عن السبي: كوني قرعاء وجزيا من أجل بني تنعمك، وسعي قرعتك كالنسر لأنهم قد انتفوا عنك. إن تهديدات الدينونة والحرب هذه تظهر عبر أسفار أنبياء العهد القديم. دعونا نفحص الآن عملية إجراء دينونة العهد. لقد تعلم الأنبياء هذه العملية الإجرائية من سفر اللاويين 26:14-39. يصف موسى الدينونة كأمر يحدث لفترة طويلة من الزمن، ففي هذه الفقرة وهي تتبع نموذجا خاصا. وإذ نفحص هذه الفقرة سنجد على الأقل 3 مبادئ. سوف يظهر الله صبرا، لكن الدينونات سوف تزداد في القسوة، وسوف تكون هناك ذروة جديرة بالذكر لهذه الدينونات. دعونا نفكر أولا في الصبر الإلهي. يوضح لاويين 26:14-39 أن الله يدرك بوضوح أن شعبه سوف يتمرد، وأنهم سيكونون معاندين، يرفضون أن يتوبوا، ومع ذلك سيكون الله صبورا جدا مع شعبه. وينقسم لاويين 26 إلى 5 أجزاء رئيسية. الآيات 14-17, 18-20, 21-22, 23-26, و27-39. وتبدأ كل من هذه الأجزاء هكذا: إن لم تسمعوا لي، ثم يمضي ليقول ماذا سيفعل بهم في الدينونة. هذا التكرار إن لم تسمعوا لي يوضح أن الله يقصد أن يكون صبورا بمنح شعبه فرصا كثيرة للتوبة. ولقد تكلم النبي يوئيل عن صبر الله في يوئيل الأصحاح 2 عندما دعا الشعب إلى التوبة. ففي يوئيل 2:13 يقول هذه الكلمات لإسرائيل: وارجعوا إلى الرب إلهكم، لأنه رؤوف رحيم، بطيء الغضب وكثير الرأفة، ويندم على الشر. آمن الأنبياء بقوة عظيمة بدينونة العهد، لكنهم آمنوا أيضا أن يهوى كان صبورا جدا مع شعبه. مبدأ ثاني لعملية إجراء دينونات العهد هو ازدياد القسوة، وتماما كما تفيدنا تقسيمات لاويين 26 أن الله صبور، هي تفيدنا أيضا أن الله سوف يزيد القسوة بتأديبات ديونته. ففي الآيات 18-21-24-28 ينذر الله شعبه بهذه الطريقة: إذا استمروا في التمرد عليه، عندئذ سيزيد التأديبات 7 أضعاف. هذا البعد في لاويين 26 يخبرنا أن دينونة العهد تأتي في درجات. مثلا نحن نقرأ عن دينونة أصغر في سفر إشعياء 38:1: أوصي بيتك لأنك تموت ولا تعيش. لكن من الناحية الأخرى، بعدما رفض حزقيا أن يخضع نفسه ليهوى، وبرغم الإنقاذ المعجزي من معركة الأشوريين، تكلم إشعياء بدينونة أشد قسوة، فقد أعلن أنه يوما ما سوف يهزم البابليون كل أمة يهوذا. ففي إشعياء 39:6 نقرأ هذه الكلمات: هوذا تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنه آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل، لا يترك شيء، يقول الرب. كان هذا التصريح أشد قسوة بكثير من التهديد ضد حزقيا فيما يتعلق بحالته الصحية الشخصية، لأن هذا التصريح هو تهديد ضد الأمة بأسرها. ونجد صفة ثالثة أيضا لعملية إجراء الدينونة، هي ذروة التأديب في السبي. ينذر الجزء الأخير من لاويين 26 الآيات 27-39 بأسوأ دينونة تقع على شعب الله، والتي ستكون أقصى خراب للأرض، بالإضافة إلى السبي نفسه من أرض الموعد. فلنسمع كيف عبر موسى عن ذلك في لاويين 26:33: وأذريكم بين الأمم وأجرد وراءكم السيف، فتصير أرضكم موحشة ومدنكم تصير خريبة. كان من الصعب على أذهان مؤمني العهد القديم أن يتخيلوا أي شيء أردأ من ذلك، فكان الله قد أتى بإسرائيل إلى أرض الموعد، أرض تفيض لبنا وعسلا، لكن الأنبياء كثيرا ما أعلنوا أنه سيكون هناك سبي من هذه الأرض. مثلا في عاموس 5:26-27 نقرأ هذه الكلمات: بل حملتم خيمة ملكومكم وتمثال أصنامكم، نجم إلهكم الذي صنعتم لنفوسكم، فأسبيكم إلى ما وراء دمشق، قال الرب إله الجنود اسمه. لقد نسى الناس أن عهدهم مع يهوى استلزم المسؤولية البشرية، وهذا هو السبب الذي جعل إرميا حتى في السنوات الأخيرة لسلامة أورشليم أن يعلن أن خراب المدينة والهيكل كان سوف يأتي. نقرأ هذه الكلمات في إرميا 7:13-15: والآن من أجل عملكم هذه الأعمال، يقول الرب، وقد كلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا، ودعوتكم فلم تجيبوا، أصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي أنتم متكلون عليه، وبالموضع الذي أعطيتكم وآباؤكم إياه كما صنعت بشيلوة، وأطرحكم من أمامي كما طرحت كل إخوتكم كل نسل أفرايم. دعونا الآن ننظر إلى العنصر الثالث في مناقشتنا: بركات العهد. هل اختبرت ذلك النوع من الصداقة حيث كان الصديق الآخر لا يريد أن يصرفك عن ذهنه؟ إنه أمر جيد أن يكون لك أصدقاء هكذا يواصلون المثابرة لك. نفس الشيء صحيح في علاقة يهوى مع إسرائيل، فقد عرف الأنبياء أن الله سوف يدين شعبه بقسوة، لكنهم عرفوا أيضا أن يهوى لن يصرف شعب عهده عن ذهنه أبدا. ولكي نستكشف هذا الجانب من حياة العهد، نحتاج أن نفحص اعتبارين: أولا نماذج بركة العهد، وثانيا عملية إتيان بركات العهد. في هذا الجانب من حياة العهد، تأتي البركات إلى شعب الله عندما يسعون أن يكونوا أمناء له، وبالطبع لن يتوقع الله أن يكون شعبه كاملا، لكنه يتوقع منهم أن يسعوا نحوه بإخلاص وأن لا يتمردوا عليه. أما الصنف الأول للبركة فهو البركة في الطبيعة، فقد أعلن موسى لإسرائيل أن الله قدم بركات طبيعية هائلة إذا هم خدموه بأمانة. وتظهر هذه الفكرة الرئيسية في أربعة طرق على الأقل في تثنية 4:28-26. ويتكلم موسى أولا عن الوفرة الزراعية حيث تمتلئ الحقول بالمحاصيل، أيضا يتكلم عن المواشي أنها ستكون مخصبة وسوف تتحقق الصحة والازدهارية لشعب الله. وبالإضافة إلى ذلك سيزداد عدد سكان الناس، سيزداد الإسرائيليون حتى أنهم يملؤون أرض الموعد. عندما تكون جماعة عهد الله مخلصة له، هو يعد أن يمنحهم بركات في الطبيعة حتى يكون لهم تذوق لبركات الله التي أعدها لكي تتمتع بها البشرية. هذا وقد تكلم أنبياء العهد القديم عن هذه البركات بطرق كثيرة. لنذكر مثلا ما ورد في سفر يوئيل 2:22-23. لا تخافي يا بهائم الصحراء، فإن مراعي البرية تنبت لأن الأشجار تحمل ثمرها، التينة والكرمة تعطيان قوتهما. ويا بني صهيون ابتهجوا وافرحوا بالرب إلهكم، لأنه يعطيكم المطر المبكر على حقه وينزل عليكم مطرا مبكرا ومتأخرا في أول الوقت. وبنفس الطريقة تماما تنبأ زكريا أن الشعب في عصره سوف يرون بركات الله لو أنهم أطاعوا الرب. فيقول زكريا في سفره زكريا 8:12 هذه الكلمات: بل زرع السلام، الكرم يعطي ثمره، والأرض تعطي غلتها، والسماوات تعطي نداها، وأملك بقية هذا الشعب هذه كلها. الصنف الثاني الرئيسي للبركة هو البركة في الحرب، وتظهر في أربعة طرق على الأقل، نجدها في تثنية 4:28-26. أولا يخبر موسى شعب الله أنهم سوف يهزمون أعداءهم. ثانيا ستكون هناك نهاية للحرب وسوف تتوقف العداوة مع الأمم. ثالثا ستكون هناك راحة من الدمار. ثم رابعا سوف تكون هناك عودة للمسبيين الذين سبوا من أرض الموعد. تأمل كيف تنبأ عاموس عن مستقبل عظيم لنجاح عسكري لأمة إسرائيل. ففي عاموس 9:11-12 يقول هذه الكلمات عن شعب الله بعد السبي: في ذلك اليوم أقيم مظلة داود الساقطة وأحصن شقوقها وأقيم ردمها وأبنيها كأيام الدهر، لكي يرثوا بقية آدوم وجميع الأمم الذين دعي اسمي عليهم، يقول الرب الصانع هذا. ففي عالم يتسم بالعداوات والاضطرابات، أعلن النبي عاموس أن بيت داود سوف ينتصر على كل عداوات الأعداء. وأعلن ميخا أيضا أنه سيكون سلام عظيم نتيجة لهذه الانتصارات. ففي ميخا 4:3 يقول: فيطبعون سيوفهم سككا ورماحهم مناجل، لا ترفع أمة على أمة سيفا ولا يتعلمون الحرب فيما بعد. وهكذا نستطيع أن نرى في هذه النصوص أن الأنبياء كيفوا أنفسهم تجاه نعمة الله وبركاته. وكثيرا ما أعلن الأنبياء أن التوبة والأمانة تؤديان إلى بركات عظيمة في الطبيعة وفي الحرب. الآن يجب أن نفحص العمليات التي بها تأتي بركات الله لشعبه. هناك على الأقل 3 مبادئ تحكم عملية إتيان البركة الإلهية. أولاً، تأتي البركات من خلال نعمة الله. ثانياً، تأتي البركات في درجات متعددة متباينة. وثالثاً، هناك ذروة لبركات الله. علينا أولاً أن نتحقق أن البركات تأتي من خلال نعمة الله. في أحوال كثيرة جداً، ما يكون لمسيحيي العصر الحديث الانطباع الزائف أنه في العهد القديم اقتنى الناس بركات الله بالأعمال، لكن لا شيء يعلو فوق الحق. لم يقدم الأنبياء للرجال والنساء طريقة للخلاص بالأعمال، لكنهم قدموا الدعوة للناس أن يتوبوا وأن يطلبوا رحمة الله. في هوشع 14:1 نقرأ هذه الكلمات: ارجع يا إسرائيل إلى الرب إلهك، لأنك قد تعثرت بإثمك. لقد عرف الأمناء في إسرائيل أنه فقط عن طريق رحمة الله تأتي البركات. أما المبدأ الثاني الذي يحكم بركات العهد هو أنها تأتي في درجات متباينة. فعلى آخر الكفة الأدنى للميزان تكلم أنبياء العهد القديم في نبواتهم عن درجة أقل ومحدودة نسبيا من مراحم الله. على سبيل المثال، كما أخبر إشعياء تماما الملك حزقيا أنه سيمرض ويموت، ثم أعلن أيضا بركة على درجة قليلة للملك عندما أخبره أن الله قد يسمح له بالحياة. في إشعياء 38:5 قال الله: اذهب وقل لحزقيا، هكذا يقول الرب إله داود أبيك، قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أضيف إلى أيامك 15 سنة. وتركز أعداد مقنعة من النبوات على هذا النوع من البركات الشخصية والفردية، لكن في مرات كثيرة يتوجه الأنبياء أيضا بانتباههم إلى بركات عظيمة للأمة. مثلا في سنة 701 قبل الميلاد هزم الآشوريون يهوذا على أبواب أورشليم، وقد أعلن النبي في إشعياء 37:34-35 أن الله سوف ينقذ الشعب من هذه الهزيمة العظيمة. في الطريق الذي جاء فيه يرجع، وإلى هذه المدينة لا يدخل، يقول الرب، وأحامي عن هذه المدينة لأخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي. وبالإضافة إلى النعمة الإلهية ودرجات البركة، هناك المبدأ الثالث الذي يحكم بركات العهد: ذروة بركات الله. اعتقد أنبياء العهد القديم أنه ليس مهما كيف تكون دينونة الله عظيمة، لكن الأمر الهام هو أن هناك دائما بقية ستنال يوما ما بركات لا يعلى عليها. مثلا قال إرميا إن إسرائيل سوف تدمر تماما بكل ما في الكلمة من معنى، لكن في إرميا 5:18 يؤكد للشعب أن هناك بقية سوف تبقى على قيد الحياة. وأيضا في تلك الأيام يقول الرب: لا أفنيكم. بقاء البقية على قيد الحياة أمر هام، لأنه من خلال البقية حدث أن الله وعد أن يأتي بالبركة الأعظم لشعبه. وقد سبق ورأينا فعلا من لاويين 26 أن أسوأ لعنة عهدية كانت هي السبي من الأرض، لكن في لاويين 26:40-45 وبالمثل تثنية 4:30 وعد الله بأنه سيحفظ البقية ويحميها ثم يعيدها إلى الأرض ويباركهم بما لم يحدث من قبل. هذا ما عبر عنه موسى في تثنية 30:4-5: إن يكن قد بددك إلى أقصاء السماوات فمن هناك يجمعك الرب إلهك، ومن هناك يأخذك ويأتي بك الرب إلهك إلى الأرض التي امتلكها آباؤك فتمتلكها، ويحسن إليك ويكثرك أكثر من آبائك. يظهر هذا الأمر إحياء البقية واستعادتها إلى وضعها السابق من خلال الأنبياء. مثلا في إرميا 23:3 يسجل إرميا هذه الكلمات من الله: وأنا أجمع بقية غنمي من جميع الأراضي التي طردتها إليها وأردها إلى مرابضها فتثمر وتكثر. وبنفس الطريقة تماما علم النبي إيل أنه عندما يعود شعب الله ستختبر هذه البقية تحقيق انتصار عظيم وسلام ثابت. ففي يوئيل 3:9 نقرأ هذه الكلمات: نادوا بهذا بين الأمم، قدسوا حربا، انهضوا الأبطال ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب. لكن بعد ذلك في يوئيل 3:17 نقرأ عن انتصار إسرائيل: فتعرفون أني أنا الرب إلهكم ساكنا في صهيون جبل قدسي، وتكون أورشليم مقدسة ولا يجتاز فيها الأعاجم فيما بعد. لقد تكلم يوئيل عن انتصار عظيم في معركة من شأنها توطيد إسرائيل وتثبيتها في سلام أبدي. في هذا الدرس كشفنا كيف فهم الأنبياء فعاليات العهد المستمرة، وقد سلطنا الضوء على 3 جوانب رئيسية: أولا مثاليات الهبة الإلهية والمسؤولية البشرية، كيف أن الأنبياء حذروا بالدينونة في الطبيعة وفي الحرب، ثم أخيرا بركات العهد في الطبيعة وفي الحرب. ولقد أرشدت هذه الفعاليات أنبياء العهد القديم في كل ما قالوه، ويجب أنها ترشدنا أيضا ونحن ندرس أنبياء العهد القديم.